أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله.
لا يزال الكلام والحديث في النوع الرابع. وصل بنا الكلام إلى المسألة الخامسة، التطفيف. التطفيف عبارة عن التقليل، والكلام قد وقع بين الفقهاء في أن التطفيف هل هو مخصوص بالكيل والوزن أم أن لا، التطفيف هو عنوان عام مثاله الكيل والوزن. القائلون بأن التطفيف مختص بالكيل والوزن استشهدوا على ذلك ببعض النصوص، منها رواية حمران الذي يعد فيها الإمام الصادق عليه السلام جملة من المحرمات، يقول: والرجل معيشته من بخس المكيال والميزان. فقالوا بأن هذا مثلا مختص بالكيل والوزن. وبعضهم مستشهد لا، قال أصلا في اللغة التطفيف مختص بالكيل والوزن، وليس الكيل والوزن مجرد مثال للتطفيف. في مقابل هذا ذهب بعضهم إلى أن عنوان التطفيف هو عنوان عام مطلق التقليل، لا أنه مختص بما يكال ويوزن وفي الكيل وفي الوزن. هذه نقطة أولى قبل الدخول في المطلق. نقطة ثانية، أن حرمة التطفيف التي ستأتي معنا هل هي حرمة من باب أن التطفيف عنوان مستقل للتحريم؟ في عرض بقية العناوين، أم أن لا، التطفيف ليس بعنوان مستقل للتحريم في عرض بقية العناوين، وإنما التطفيف مصداق وتطبيق لأكل مال الغير بالباطل والظلم والعدوان، لا أكثر ولا أقل. أما مسألة أن هذا التطفيف من باب الكيل أو الوازن أو فلا، هذه كلها مصادر لأكل المال بالباطل والاعتداء على مال الغير. هاتان نقطتان من الجيد الالتفات إليهما قبل المطلب. وهناك نقطة ثالثة، وهي أن البحث عند الشيخ الأعظم قسمه إلى قسمين: الأول في الحكم التكليفي للتطفيف، والثاني في الحكم الوضعي للتطفيف. نبدأ بالمطلب الأول وهو الحكم التكليفي للتطفيف. قال: التطفيف حرام. حاسم برزق ذكره في القواعد في المكاسب، يعني ذكر في القواعد التطفيف من ضمن المكاسب. عليكم السلام ورحمة الله. الآن لماذا ذكر التطفيف في المكاسب مع أن التطفيف فعل وليس كسبا؟ حطهم ليش؟ قال: ولعله استطراد لقائل أن يقول التطفيف فعل، ليش يذكر في المكاسب؟ فليذكره في باب آخر في محرمات أخرى. قال: ولعله استطراد. الاحتمال الأول لذكر التطفيف في المكاسب أن يكون خارجا عن المكاسب، وقد ذكره العلامة في المكاسب استطرادا لمناسبة لملائمة، لأنه مرتبط بالكسب بالأخير، مرتبط بالتجارة، مرتبط بالبيع وما شابه ذلك. الاحتمال الآخر، أو المراد اتخاذه كسبا. يقول احتمال آخر ليش ذكره في المكاسب العلامة، أن التطفيف هل له قابلية أن يكون كسب أم لا؟ يقول له قابلية أن يكون كسبا، كما لو كنت أعمل في محل كبير لبيع الأرز بمناسبة إيران الأرز، فهم يحتاجون كيالا ووزانا، فأنا عملي كيال ولكني كيال مطفف، فعملي كيال مطفف، فأنا أكسب من وراء ماذا؟ من وراء كوني كيلي كوني كيالا مطففا. فالوجه في ذكر التطفيف في المكاسب في عبارة القواعد أن التطفيف يمكن أن يكون اكتسابا، كما لو كان إنسان لا يبيع لنفسه، هو شغلته كيال، عملي كيال، أنا لا أبيع أصلا، من يجري عملية البيع هو صاحب المحال، ولكن أنا فقط كيال ووزان، فأطفف في الكيل والوازن فأكسب منهما. أو المراد اتخاذه كسبا بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف للبائع، يعني فيطفف الكيال لمصلحة البائع. لام ماذا هذه؟ الملك صالح، يعني بمعنى لصالح البائع. فأنا شغلي كيال مطفف، أفرض هذا صاحب المحل ماذا يقول لي؟ يقول لي كل ما تطفف فيه أعطيك 30%، فأنا أخذ أجرة على الكائل و30 على التطفيف، فيمكن أن يكون كسبا. لا، ويمكن أن يأتي بالبائع بشخص شديد الاحتيال، لأن بالأخير التطفيف يحتاج إلى مهارة، ولا تستطيع أن تطفف على كل أحد بنفس الوسيلة، يحتاج إلى مهارة، بعضهم يدقق كيف تطفف عليه، بعضهم لا يدقق، بعضهم يدقق على الوازن، بعضهم يدقق على الكيل، فيمكن أن يحتاج إلى كيال مطفف أو بالدقة مطفف لا كيال. نعم، هذا هو وجه ذكر التطفيف في من أو في عداد المكاسب. وكيف كان؟ يعني وكيف كان؟ كان بحث استطراضي أو كان بحث لا في عمق مطلب المكاسب؟ فلا إشكال في حرمته، ويدل عليه الأدلة الأربعة. الدليل الأول من الكتاب: ويل للمطففين. الويل على إطلاقه يعني فعل محرم. إن قلت شيخنا طب ما عندنا في القرآن ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، يعني حرام أن يسهل إنسان في صلاته، حرام أن لا يكون ملتفت في صلاته، نقول لا، نظره هذا الويل على هؤلاء المجتمع فيهم الأوصاف الثلاثة: الذين هم يصلون صلاتهم ساهون، والذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، والماعون هو مثلا الصدقة الواجبة. الذي يترك هذا كله له ويل، ولذلك لا ينقض على ويل المطففين بتلك مثلا.
حتى في الصلاة في بعض الصور هاي إذا دخلت من باب الاستهزاء أو
نعم يكون هناك تحريم. الدليل الثاني نفس رواية حمران التي استهلينا بها المطلب: ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان. الدليل الثالث الإجماع، كثير منهم ادعى الإجماع، ولكن طبعا هناك إشكالية في الإجماع، إشكالية عامة أن هذا يكون إجماع مدركي باعتبار وجود هذه المدارك، لعلهم اتفقوا لوضوح الآية، خاصة أن هناك آية في التطفيف مثل آية ويل للمطففين هي واضحة جدا، يعني لعلهم اجتمعوا واتفقوا على ذلك. الدليل الرابع العقل، تقريب دلالة العاقل بالطريقة التالية: نقول التطفيف تنقيص حق الناس الثابت لهم، وعدم وفاء بحق الناس الثابت لهم، وعدم الوفاء هذا والتنقيص هذا ظلم، والظلم قبيح، وما قبحه الشرع حرم وما قبحه العاقل حرمه الشارع الأقدس، أليس كذلك؟ بناء على الملازمة. هذه هي الأدلة الأربعة. في الجملة أنصافا لا مجال للنقاش في تحريم التطفيف. الآن الشيخ الأعظم يدخل في مطلب آخر أيضا مرتبط بالحرمة التكليفية، يرتبط بالمقدمة التي ذكرناها، أنه أو بمقدمتين مما ذكرنا، أن عنوان التطفيف هل هو مختص لغة بما كان في الوزن والكيل أم أنه عام؟ والوزن والكيل مثالان فقط. يقول: ثم إن البخس في العد والذرع، فإذن ثم إن البخس في العد والذرع يلحق به حكمان. الشيخ الأعظم ماذا يفترض هنا عندما يقول يلحق به حكمان؟ يفترض أن التطفيف مختص بماذا؟ بما يكون في الكيل والوزن. أما البخس أو الظلم في العد والذرع فليس تطفيفا، لأنه لا كيل ولا وزن. ويفترض أي نظرية يأخذ بالنظرة التي تخصص التطفيف بالكيل والوزن، يقول: وإن خرج عن موضوعه. يمكن يا أخوان أن نعمق شيئا ما مراد الشيخ الأعظم. نحن في البداية أشرنا إلى المطلب، ولكن هنا نذكر شيء من التعميق. لقائل أن يقول: مولانا في اللغة التطفيف عام، ارجع إلى قاموس، إلى المصباح المنير، إلى كتاب العين، إلى بعض الكتب اللغوية القديمة، تجد بأن عنوان التطفيف مطلق التقليل. ليش يخصصه؟ الجواب أن كما درسنا في علم الأصول العبرة بالمراد الجدي، والمدعى حينئذ عند الشيخ الأعظم أن الاستعمالات العرفية التي على أساسها يتحدد المراد الجدي للفظة التطفيف مختصة بموارد الكيل والوزن. نحن لا نتكلم عن أصل الوضع اللغوي، والشيخ الأعظم لم يأتي على ذكر أصل الوضع اللغوي حتى تأتي وتشكل عليه وتقول: كيف أيها الشيخ الأعظم وهذه كتب اللغة تقول التقليل التطفيف تقليل وهو معنى عام، مطلق القلة مطلق التقليل؟ الجواب عن ذلك وما ذكرنا أنه ليس الكلام في المعنى اللغوي بمعنى الوضع، إنما الكلام في الاستعمالات. فالشيخ الأعظم يدعي أن الاستعمال العرفي للتطفيف هو بهذا النحو فقط. واضح إن شاء الله؟ لا لا لا، معنى عرفي أصلا في العرف،
هو في العرف كذا، لكن في الشريعة الإسلامية استعملت فقط في خصوص المكيل،
استعملت في المعنى العرفي،
لكن في خصوص المكيل والموزون
لا. الشيخ الأعظم نعم، في خصوص المكيل والموزون حينئذ لا من باب الحقيقة المتشرعية، وإنما من باب أن الشارع يستخدم بالمعاني العرفية ليس له حقيقة. والمعنى العرفي لا لا ما خصص. نحن عندنا في فرق بين شيئين: المعنى اللغوي والمعنى العرفي. المعنى اللغوي يعني شو؟
الوضع.
يعني الوضع. المعنى العرفي يعني ما تستعمله الناس. الناس قد توسع وتضيق فيما تستعمله.
فالناس اللي يعني خصصت هذا المصدر،
نعم،
أو الشارع
لا الناس، هكذا دعوة الشيخ الأعظم يمكن أن تكون. واضح؟ لأن هذه الدعوة أعم من كونها دعوة حقيقة شرعية أو متشرعية، وبين كونها لا رواج عرفي. والأقرب هو الرواج العرفي، لأنه لم يدعي حقيقة شرعية، بعيد جدا ادعاء حقيقة شرعية أو متشرعية أو متشرعية.
ما هي عندما نقول أن ويل للمطففين، هي إذا كانت على نفس المكيل والموزون فقط ولا تشمل غيرهما، فالمفروض يقول هي حقيقة شرعية، يعني تكون عندنا القرآن والقرآن نازل وهذا المعنى من البداية.
حتى القرآن يستعمل بالمعنى، إذا لم يبين القرآن معنى خاصا يستعمل في المعنى المتعارف العرفي، يعني كله يدور مدار العرف. ولذلك من ناقش الشيخ الأعظم مثل السيد الخوئي بماذا ناقشه؟ ناقشه بأن المعنى العرفي هو نفس المعنى اللغوي. التطفيف تقليل، والبحث والتطفيف لا فرق بينهما، فيستعملان مكان الآيات. ما في الأمر هناك مناسبات تدعو لاستعمال هذا وتدعو لاستعمال ذاك. واضح إن شاء الله.
قالين بأنه مختص بالكلمة أيضا مستشهدة باللغة.
نعم.
دليلهم اللغة.
ولكن استفادوا من بعض كلمات اللغويين. مراجعة عموم كلمات اللغويين يفيد خلاف هذا.
لا يمكن يكون تطور
حقيقي. بعيد جدا. يعني وين حقيقة؟ وين الشارع إذا أتى وعرف التطبيق؟ الحقيقة الشرعية يعني الشارع له.
لا هو حقيقة. يقولون هو بالاستعمال.
وين؟
أن الشارع أتى مباشرة وقال صلاة واجبة، لكن إحنا الصلاة اللي نفهمها في أنه مباشرة هذه الصلاة اللي هي
بل
ركع وكذا، لا نروح ذهننا إلى أنه
فهمت عليكم. ولكن أتى النبي وشرح وبين أن هذه الصلاة ترى في التطفيف. الله ابتداء يقول ويل للمطففين، ترجع إلى سبب النزول، ماذا كانوا يصنعون؟ يقللون في الوزن والكاي.
موجود تتمة الآية الذين إذا اكتالوا على الناس وزنوهم.
لاحظتم كيف؟ ولكن ماذا هل يكون تعريف ولا ذكر لمثال؟ هذا أيضا غير واضح. لذلك القدر الواضح الذي نستطيع أن نستفيد منه نأخذ المعنى اللغوي. إذا ما في شيء في العرف واضح بأن التطفيف لا يستعمل في غير هذا، حينئذ نذهب على طبق الذي لا يستعمل في غير هذا. وإلا الآن نحن إنصافا في العرف في اللغة ما نستعمل معنى عام، نستعمله بالمعنى العام، ولذلك يكون البحث داخلا تحت التطفيف. على أي حال، على رأي الشيخ التبريزي يقول ليس هناك ثمرة في هذه النقطة. نعم هناك ثمرة لنقطة أخرى، وهي أن التطفيف حتى لو كان عاما أو خاصا، هل هو حرام بعنوانه أم أنه حرام لاندراجه تحت ماذا؟ تحت شيء آخر، تحت التصرف في مال الغير أو ما شاء، أكل المال بالباطل. الثمرة يقول السيد اليزدي إذا كان محرما بعنوانه، فبمجرد عملية التطفيف قبل أن أتصرف فيما طفقت به أكون قد ارتكبت حرام. أما إذا كان حراما من باب آخر فحتى أتصرف يكون قد ارتكبت حراما. عظم على أي حال. المطلب الثاني في بحث التطفيف هو المبحث الوضعي، أنه أتى شخص وطفف، ولكن طفف في ماذا؟ في شيء مكيل وموزون، في الربوي يعني المكيل والموزون. طفف في المكيل والموزون بنفس جنسه، يعني كيلو أرز بكيلو أرز، ولكن طفف. فأنا عندي صور ثلاثة. الصورة الأولى كلي في الذمة، الصورة الثانية كلي في معين، الصورة الثالثة الشخصي الموجود المشار إليه. نأتي إلى كل صورة صورة، نشرحها، نبين حكمها، هل تبطل المعاملة، تصح المعاملة. الآن حرام تكليف، دهينا من الحرمة التكليفية، الآن نتكلم عن الحكم الوضعي. نأتي إلى الصورة الأولى، ماذا عبر الشيخ الأعظم؟ قال فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن. هذا اللي بيعبر عنه كلي في الذمة. أو هو بعبارة أخرى، هو صح في الذمة من جهة، لكن من جهة أخرى معين بوزن. فماذا قال له؟ بعتك ها كيلو من الدقيق بكيلو من الدقيق، بعتك كيلو من السكر بكيلو من السكر، ودفعت إلى الشيخ علي الكيلو على أنه ماذا؟ كيلو. فبان بأنه 800 جرام. تصح المعاملة أو تقتل المعاملة هنا؟
تصح
المعاملة، لأن المعاملة كلية، طالما أن المعاملة كلية، غاية ما يثبت لك علي شيخ علي أنني أنا في مقام الوفاء بالمعاملة لم أفيد بالكيلو وإنما وفأت بثمانمية، فيبقى علي وجوب الوفاء بالبطن، ذمتي تكون مشغولة بالمئتين، أما المعاملة صحيحة، لأن المعاملة ليست معاملة شخصية وإنما معاملة كلية. واضح هذه الصورة؟ الصورة الثانية عبر عنها الشيخ الأعظم: وإن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن فسدت المعاوضة في الجميع للزوم الربا. ما الفرق بين هذه الصورة والسابقة؟ الآن في هذه الصورة الكلام على موزون معين لا على وزن معلوم من دون تعيين الموزون كما في الصورة الأولى، لا لا لا، موزون معين أقول له بعتك كيلو من الأرز بهذا الكيلو، يعني أنا أقول له هذا كيلو فأدفع، يعني الشيخ علي معتقد بأن هذا الذي يأخذه كمثمن هو كم؟ كيلو. لاحظتم؟ وأنا أبيعه ولكنني طففت 800 جرام. هذه المعاملة فاسدة. طبعا يا أخوان أعيد وأكرر، المقصود بالشراء هنا الموجود الخارجي، هذا الموجود الخارجي كائنا ما كان، مع كون هذا الموجود الخارجي كيله أو وزنه معلوم المقدار
بس مو معلوم، كأنما في حين العقد قبل العقد
أجري
العقد بدون التصريح بالمقدار،
بخلاف الثالث. الآن سنأتي إلى الثالث. فإذا موزون معين، موزون معين الشيخ علي يعتقد أنه كيلو وأنا بعته بناء على هذا الاعتقاد، هكذا في هذه الحالة المعاملة فاسدة. السؤال: المعاملة هنا فاسدة من أي باب؟ من باب الربا فقط. ليش من باب الربا فقط؟ لأنك تبيع المكيل والموزون مع الزيادة. فلو فرضنا أن الشيخ علي كان أبي، تكون المعاملة باطلة أو صحيحة؟
صحيحة،
صحيحة، لأنه لا ربا بين الوالد وولده. أو فرضنا أن زيدة زوجة زيد، لا ربا بين الزوجة وزوجها مثلا. فإذا وجه البطلان هنا الربا فقط لا شيء آخر. يعني لولا الربا، لو كان هذا في المعدود، لكانت المعاملة ماذا؟ صحيحة، غاية ما في الباب، يلزم علي أن أدفع المقدار الباقي. ولكن باعتبار أنه شيء مشار له، يعني شيء موزون معين، موزون معين والموزون الآخر معين كيلو بكيلو وأنا بعت 800 بكيلو، حينئذ يكون هناك ربا. واضح إن شاء الله؟ هذه الصورة. الصورة الثالثة يقول الشيخ الأعظم: ولو جرت عليه على أنه بذلك الوزن. هم نفرق بين الصورة الثانية والثالثة. في الصورة الثانية موزون معين، الشيخ علي يعتقد أنه كيلو وأنا أعرف اعتقاد الشيخ علي وبعته بناء على ذلك. في هذا الثالث لا، أنا وقعت المعاملة على المدفوع خارجا بشرط كونه بمقدار كيلو. المعاملة هنا وقعت على الشخص المعنون بكونه مقدارا معينا. لاحظتم؟ هكذا في الصورة الثالثة، يعني على أنه بذلك الوزن. كيف أيها الشيخ الأعظم؟ يقول: بجعل ذلك عنوانا للعوض. كيف أقول؟ أقول بعتك الكيلو بالكيلو، لا بعتك هذا الموزون الذي أعتقد أنه كيلو بكيلو، لا لا لا، أقول شيخ علي بعتك الكيلو بكيلو، يعني أنا إنما أبيعك ماذا؟ الكيلو. واضح الصورة الثالثة؟ فماذا صار عندي؟ صار عندي في هذه الحالة العنوان الذي وقعت عليه المعاملة ما هو؟ الكيلو. والمشار إليه في الخارج ما هو؟ 800 جرام. فصار عندي اختلاف بين العنوان والمشار إليه. واضح الصورة؟ أصل الصورة؟ شيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول لا يبعد الصحة. ليش لا يبعد الصحة هنا؟
لكن يثبت
ال 800 يعني، طبعا يثبت ال 200. ليش لا يبعد الصحة قبل الابتناء وما الابتناء هذه التي ستأتي؟
سبب أن العنوان كله صح المشار إليه.
نعم،
لكن العنوان كله وما دام صار عند شيء كله تقن معامل على شيء كله فنخرج عن
الرقم. أحسن. شخصي بلحاظ الإشارة، شخصي بلحاظ الإشارة، ولذلك الأدق أن نعبر أنه موجود مشار إليه، شخصي بهذا المعنى. هنا يا أخوان ذكر، ومن أجمل ما ذكر في المقام، ذكر الميرزا الشيرازي قال لعل الوجه في قوله لم يبعد الصحة أنه بالدقة في هذه المعاملة تقريبا الشيخ الذي يقول الشيخ علي المجعول في العقد عوضا والملحوظ في المعاملة ما هو؟ المقيد من حيث هو موجود مقيد، يعني العنوان، وهذا مساوى للثمن. المقيد هذا الذي وقعت عليه المعاملة هو الكيلو، غاية ما في الباب. المشار إليه ما هو؟ هو أقل من كيلو، ولكن المقيد هو ماذا؟ الكيلو. فهنا حينئذ المشار إليه لم يلاحظ بعنوان ذاته، حتى تقول لي هذا أنقص من العوض، أنقص من المعوض، وإنما المشار إليه لوحظ بما هو محقق لماذا؟ لذاك العنوان لا أكثر ولا أقل. أنا ما لي شغل إلا بماذا؟ بالعنوان. فالذي وقعت عليه المعاملة العنوان. هكذا يمكن تحليل المطلب، وعلى هذا الأساس يقال بصحة المعاملة. في مقابل هذا ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ يقال لا، يمكن أن تكون المسألة مبتنية على مطلب آخر. فإذا البناء الأول على الصحة لعله من هذا الباب، المبنى الثاني للصحة أن يقال لا شيخنا، في باب المعاملات كما سيأتي معكم إن شاء الله في البيع وفي الخيارات، أنه عندهم بحث أن اشتراط المقدار، هذا العنوان الاشتراط، هل يقسط من العوض مقدار من الثمن بلحاظ الاشتراط، بحيث يسقط من العوض بمقدار ما قابله مما تخلف؟ يعني الآن أنا العوض عندي أفرض هو الأرز وثمنه 1000، ولكن إذا قلت أشتري الألف، أشتري الأرز بشرط كونه 1000، فيصبح الثمن 1100، بحيث أنه إذا لم يكن 2000 هذه 100 تخصم مني، تحسب علي، تسقط من قيمة العوض. لاحظتم كيف؟ يعني هل يقسط شيء من الثمن على هذا العوض أم لا يقسط عليه شيء من الثمن؟ إذا قلنا يقسط شيء من الثمن على هذا العوض، ماذا يصبح؟ يصبح عندي أشبه ما يكون بماذا؟ بأنني اشتريت منك سجادة حصيرا وكرسيا، فخرب الكرسي صح الحصير وبطل الكرسي شيئان صار. إذا قصت عليك شيء من الثمن الذي تخلف، ما هو الشرط؟ والشرط بإزائه ثمن، فالذي يسقط مقدار المال الذي يكون بإزاء هذا الشرط فقط. واضح كيف؟ بينما إذا قلنا الشرط مولانا لا يقصد عليه شيء، ليس له ربط بالثمن من ناحية التقسيط وعدم التقسيط، فحينئذ تبطل المعاملة. ليش؟ لأنك بعت ألفا وهو ليس بألف، بعبارة ثانية يكون ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ما وقع هو 800 مقابل ألف، وما قصد هو ألف مقابل ألف، فهذا يكون ربا أيضا. واضح كيف؟ فإذا مبنيان للصحة. المبنى الأول، نصحح من الأول من ذاك الطريق أن الملحوظ في هذه المقامات هو فقط وفقط العنوان، وليس الملحوظ في أمثال هذه المقامات المشار إليه. المبنى الثاني أن المسألة ليس الرابط بالعنوان المشار إليه، وإنما المسألة مرتبطة بماذا؟ بالشرط، اشتراط الثمن. الشرط هل يقسط عليه مقدار من المال أم لا؟ واضح إن شاء الله. وهنا في الختام نذكر إثارة في الموضوع، وهي أنه هل هذه المسألة ترتبط بالدوران بين الوصف والإشارة أم لا؟ عندهم بحث ذكر في اللمعة في كتاب المتاجر يتكرر عدة مرات، معكم في المكاسب هنا يتكرر عدة مرات، في البيع وخاصة في الخيارات يتكرر كثيرا، أنه إذا دار الأمر بين الإشارة والوصف، الأمر دار بين الإشارة والوصف، أيهما المقدم؟ يعني أنا قلت بعتك فرسا فتيا، وأشرت إلى هذا الفرس الموجود هنا، فكان هذا الفرس فرسا غير فتي. هنا المعتمد لنصحح المعاملة أو نبطلها ما هو؟ ملاحظة الوصف والعنوان هو الفرس الفتي، وبالتالي ماذا يكون؟ يكون غاية ما في الباب أنك مطالب أن تأتي لي بفرس غيري يكون فتيا. أم أن لا، الملحوظ ما هو؟ المشار إليه لا العنوان، فأنت تنظر إلى المشار إليه، المشار إليه ليس فرسا فتيا، فتبطل المعاملة. واضح؟ السؤال، هل هذا البحث وهذا الفرع هو من صغريات مطلب دوران الأمر بين الوصف والإشارة، وتنطبق عليه قاعدة الوصف والإشارة التي هي رائجة بين العامة والخاصة أم لا؟ من أراد من الإخوة الأعزاء أو حبذا واحد من الإخوة الأعزاء يطالع، وقد ذكر هذا المطلب السيد الخوئي وحققه، أن هذا المورد هل هو من موارد الوصف والإشارة تعارض بين وصف إشارة أم لا، ولماذا؟ يطالعه ويقرره لنا في المجموعة، وأنا أحب أن يراجع حتى زيادة في الراحة في الموسوعة عند السيد الخوئي جزء 35 صفحة 379 380 379 380 تعرض السيد الخوئي للمطلب هناك. هذا طبعا نحن ليس دأبنا أن نتعرض لكل ما هو موجود وما شاكل ذلك، لا، وإنما هذا من باب فائدة المطلب ومزيد وضوحه حتى يتضح معنا أكثر. هذا ما يرتبط ببحث التطفيف. أما فيما يرتبط ببحث التنجيم فنحن فقط نريد أن نقرأ أول سطر. قال: التنجيم حرام ما هو التنجيم؟ أهم شيء هو هذا التعريف، وهو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. لقائل أن يقول بدوا شيخنا هذا ليش حرام؟ الآن أنا أخبر عن أحكام النجوم ليش؟ من أي باب حرام؟ ليش؟ الجواب المراد بأحكام النجوم كما أوضح غير واحد منهم الشيخ التبريزي، المراد بالأحكام الحوادث السفلية، الحوادث في الدنيا، وإضافتها إلى النجوم باعتبار وجود رابط بينها. فالتنجيم ماذا يصبح؟ أنك تأتي وتخبر عن أحكام وعن أحداث في الدنيا في العالم السفلي، في الدنيا يعني السفلي بلحاظ النجوم، وتقول هذه الأحداث مضافة إلى ارتباط زحل بالمشتري والمشتري بالقمر والقمر بالعقرب وما أدري ماذا. هذه المنازل وهذه الكواكب والنجوم. فإذا ربط الإخبار عن أحداث أرضية مع ربط الأحداث الأرضية وإضافتها إلى ماذا؟ إلى حركات الفلك. وإلا سيأتي معنا نفس الشغل بالفلك ليس حرام، نفس الإخبار عن الفلك ليس حرام، كما سيأتي هناك بعض الشواهد أنه الشريعة قالت يكره التزويج والسفر والقمر في برج العقرب، أليس كذلك؟ يكره كذا وكذا والقمر في المحاط مثلا، هذه كلها مرتبطة بالأفلاك وما شاكل ذلك. وإنما موضوع التحريم هو هذا في التنجيم، إخبار عن الأحكام الأرضية والحوادث رابطين إياها بماذا؟ بالأفلاك. هذا عنوان، هذا غير عنوان الكهانة، وهذا غير عنوان السحر. لا 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 لا، هذا شغله يأتي ويقول أنا شيخ علي ترى سير معك كذا كذا كذا. ليه؟ لأنه في اليوم الفلاني القمر يخرج من برج كذا إلى برج كذا، لأنه خرج من برج كذا إلى برج كذا أنت يصير معك حادثة الفلانية. نعم، حسب الظاهر هذه مصداق بارز لها. بقية الكلام نبدأ بها من الغد إن شاء الله. حضروا المقدمة الأولى أو المقام الأول، والمقام الثاني أيضا حضروا، كمية كبيرة ولكن ليس فيها كثير كلام فني أو صناعي. المقام الأول والمقام الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. هذه إنصافا من الأبحاث شديدة البلوى، والجميل والفظيع والجميل في نفس الوقت والملفت للنظر أن واحدا من الباحثين الاجتماعيين كان يقول بأنه أكثر المبيعات في مكاتب الجامعات في جملة كبيرة من دول العالم كتب الأبراج. هذا يبين لك مقدار الوعي ما شاء الله. الحمد لله، حياكم الله، تفضل معنا. جزاكم الله خير. سلمكم الله.